أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في قاعدة العدل والإنصاف. قاعدة السلطنة، أن مستندها ما هو قاعدة السلطنة؟ طرحنا أولا قلنا أنها قاعدة السلطنة أن يكون مستندها، أولا قلنا لا دليل لفظي يدل على هذه القاعدة حتى يمكن التمسك شنو بإطلاقه لإثبات السلطنة، حتى لو كان التصرف مضرا بالغير إطلاق ما بها. لأنه الظاهر مستند الإجماع أو الارتكاز أو السيرة وما شاكل ذلك من الأدلة اللبية التي لا إطلاق فيها وينبغي الاقتصار فيها على القدر المتيقن وعلى مورد هذا. والقدر المتيقن لها هو ماذا؟ هو السلطنة، ما لم يوجب الإضرار بماذا؟ بالغير. إذا أوجب الإضرار بالغير هذا خارج يكون عن ماذا؟ عن القدر المتيقن. الملاحظة الثانية، أي الملاحظة الأولى اللي تقدمها، الملاحظة الثانية أنه لو سلمنا وجود إطلاق لفظي في دليل قاعدة السلطنة، لو فرضنا وجود شيء إطلاق، قد يدعى بأنه مع ذلك لا يصح التمسك بإطلاقها لإثبات جواز التصرف مطلقا، جواز تصرف المالك فيما يملكه مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ وين استنزل من إضرار بالغير. وذلك إما باعتبار أن يدعى بأن السلطنة التي دل الدليل اللفظي عليها هي في مقابل الحجر، السلطنة في مقابل الحجر، ويكون المقصود هو هذا، بيان أن المالك ليس محجورا عن تصرفه فيما يملك، هو ليس بحاجة إلى أن يأخذ الإذن من شخص آخر، هو مسلط على ماله. في مقابل ماذا؟ في مقابل المهجور الذي لا يمكنه أن يتصرف في ماله إلا بعد أخذ شنو؟ الإذن، وممنوع من التصرف، محجور عليه. فالمراد من السلطنة هو ما يقابل الحجر. فالمقصود بالحديث حينئذ يكون هو هذا، أن الناس مسلطون، لو وجد هيك حديث لفظي، أن الناس مسلطون على أموالهم، يعني شنو؟ يعني هم يملكون حرية التصرف في أمواله وليسوا بحاجة إلى أخذ الإذن من غيرهم. فالتسلط في مقابل الحجر، وحينئذ ليس في الرواية إطلاق حتى يكون شامل علما شامل لجميع أنحاء التصرفات، حتى ما كان منها يستلزم الإضرار بماذا؟ بالغير. الرواية ليست في مقام بيان جواز جميع أنحاء التصرفات مطلقا، استلزمت الضرر أو لم تستلزم الضرر، وإنما هي في مقام بيان أن الإنسان مسلط على أمواله، يعني غير محجور عليه، لا يحتاج في تصرفه في ملكه إلى أخذ الإذن من أحد، لا من الحاكم الشرعي ولا من غيره، لأنه غير محجور عليه ومسلط عليه. فالرواية ليست في مقام بيان تلك الجهة حتى يتمسك بماذا؟ بإطلاقها. إنه لو سلم وجود إطلاق لفظي، دليل لفظي يدل على قاعدة السلطنة، مع ذلك لا يصح التمسك بإطلاقه في المقام، لأنه إما أن يدعى هذا الشيء اللي قلناه، ظهور الرواية في السلطنة في مقابل الحجر المجعول على السفيه وأمثال السفيه اللي هو ممنوع من التصرف إلا بعد أخذ الإذن، فتدل على أن الأصل الأولي هو عدم الحجر فيما يملكه الإنسان، هو ليس محجورا عليه، ليس ممنوعا من التصرف فيه إلا بالإذن. أن الأصل الأولي في الأموال في ملك الإنسان عدم الحجر، بحيث يحتاج إلى ماذا؟ إلى استئذان من الغير. إذن الرواية ليست في مقام بيان جواز أنواع التصرفات حتى مع الإضرار بالغير أو بدون الإضرار، ليست في مقام البيان من هذه الجهة أصلا، وإنما هي في مقام بيان عدم المحجورية، عدم محجورية المالك في تصرفه في ماذا؟ في أمواله. وإما أن يقال إما أن تحمل على هذا، فحينئذ لا إطلاق فيها يمكن الانتفاع به في محل الكلام، وإما أن يقال أنه حتى لو كانت دالة على جواز التصرف وأنها في مقام البيان، في مقام بيان جواز جميع أنحاء التصرفات، إلا أن هكذا يدعى، لأن المفهوم منها هو جواز التصرف من حيث هو تصرف وإتلاف للمال. هذه ملاحظة دقيقة، هكذا قيل، بأن المقصود منها هو جواز التصرف من حيث هو تصرف، من حيث هو إتلاف للمال، فيتدل على جواز، هي في مقام بيان جميع أنحاء التصرفات فيما يملكه الإنسان، لكن هي تريد أن تبين جواز التصرف بما هو تصرف، بما هو إتلاف لماله. وأما جواز هذا التصرف من حيث كون إتلاف لمال الغير، هي ليست في مقام بيان. جواز هذا التصرف هي صحيح في مقام جواز بيان، في مقام بيان جواز جميع أنحاء التصرفات، لكن بالإحاطة كوننا شنو؟ بما هو تصرف، بما هو إتلاف لماله. أما جواز هذا التصرف وعدم المنع منه من حيث كون إتلاف للغير، هي ليست في مقام بيان. وأما جوازه من حيث كونه إضرارا بالآخرين فلا يمكن إثباته بهذه القاعدة، كأنه اللي يقول هكذا أن الذي يفهم من قاعدة الناس مسلطون على، ولو وجد دليل لفظ يدل عليها بقطع النظر عن الملاحظة الأولى، يقول هي ليست في مقام بيان جميع أنحاء التصرفات، وإنما هي في مقام بيان عدم المحجورية عن المالك، وأنه في تصرفه لا يحتاج إلى الإذن. بقطع النظر عن هذا يقول لو سلمنا أنها هي في مقام بيان جواز جميع أنحاء التصرفات، لكن هي في مقام بيان جواز التصرف بما هو تصرف، بما تصرف في ماله وإتلاف لماله، هي في مقام بيان جميع أنحاء هذه التصرفات بما هي تصرفات في أمواله، بما هي إتلاف لماله، لكنها ليست في مقام بيان جواز التصرف الذي ينطبق عليه عنوان شنو؟ الإضرار بالغير. التصرف بما هو تصرف هي في مقام بيان جوازه، لكن التصرف بما هو إضرار للغير هي ليست في مقام بيانه، فلا يمكن التمسك بإطلاقها لإثبات جواز التصرف إذا كان مضرا شنو؟ للغير. هذه هي الملاحظات التي تقال في هذا بالنسبة إلى هذه القاعدة، أنه لا دليل لفظي يدل عليها حتى يتمسك بإطلاقه أي واحد. طبعا هذا واضح كما سننبه عليه، أنه هذا لا يعني إنكار أصل السلطنة، هنا في مقام إنكار شنو؟ إطلاق السلطنة لحالة شنو؟ الإضرار بالغير، هذا هو المقصود. إطلاق ماكو، دليل لفظي ما فيه إطلاق، ولو قلنا أكو دليل لو يدل لو فرضنا تمت هذه العبارة الناس مسلطون على أموالهم، فتأتي على الاستدلال بها في محل الكلام الملاحظتان المتقدمتان. المحقق العراقي ذكر وجه آخر لإثبات عدم إمكان الرجوع إلى قاعدة السلطنة في محل الكلام. شنو محل الكلام؟ هذا يحفر بالوعة ويكون هذا الحفر مضرا بجاره، فيقال أنه مشهور هيك قلنا نسب إليه أن هذا جائز ولا ضمان عليه، فهو وإن أضر هذا التصرف وإن أضر بجاره لكنه جائز له. ليش جائز له؟ لقاعدة السلطنة، لأن هذا يحفر في ملكه وهو مسلط على ماله، وحينئذ يجوز له كل تصرف في ماله ولو كان مضرا بالغير. هذا محل كلام. محقق العراقي ذكر وجها آخر لمنع هذا التصرف. الوجه الأول شنو هو؟ كان إنكار قاعدة السلطنة، إنكار إطلاق قاعدة السلطنة، لأنه لا يوجد دليل لفظي يدل عليها حتى يتمسك بإطلاقه. محقق العراقي وذكر في الوجه آخر لعدم إمكان الرجوع إلى قاعدة السلطنة في محل الكلام، وبالتالي إثبات جواز هذا التصرف لصاحب الملك. وحاصله هو إيقاع المعارضة في نفس قاعدة السلطنة. المعارضة بين إطلاق قاعدة السلطنة للمالك على حفر البئر في ملكه، مسلط على أمواله، مقتضى إطلاق قاعدة السلطنة أنه مسلط على حفر هذا البئر، وبين إطلاقها سلطنة الجار على المحافظة على شنو؟ على جداره اللي هو راح يتهدم إذا شنو؟ إذا هذا حفر شنو مثلا؟ بالوعة. نفترض أن ضرب الجدار مالته. سلطنة الجار للمحافظة على جداره أو محافظة على بئره، هو عنده بئر وهذا إذا حفر بالوعة حينئذ راح يأثر على بئره فيوقع المعارضة، هذا إلى سلطان هذا من سلطان. ليش تقول بأن هذا يجوز له هذا التصرف في ملكه؟ لأنه مسلط على شنو؟ على ملكه وعلى التصرف في ملكه. ذاك أيضا هو مسلط على شنو؟ على أن يحافظ على ماذا؟ على ملكه. مسلط على أن يحافظ على ملكه، يعني شنو مسلط على؟ أن يمنع هذا من حفر البالوعة، فهذا مسلط. هاي سلطنة للمالك معارضة بالسلطنة لمن؟ للجار. ولا يعقل جعلهما معا، وهذا سبب التعارض والتنافي، ما يعقل جعلهما معا. أم نعطي سلطنة لهذا بأن يحفر البالوعة، أم نعطي سلطنة لهذا بأن شنو؟ بأن يحافظ على بئره وجداره، بأن يمنع هذا من شنو؟ من حفر البالوعة. يقع التعارض بينهما، فجعلهما معا، تان السلطتان جعلهما معا غير معقول لما بينهما من التنافي، فحينئذ لا بد من الالتزام بشنو؟ التساقط. فلا السلطنة تثبت للمالك ولا علم للجار، فيتساقطان، وبالتالي لا يمكن الاستدلال بدليل السلطنة لإثبات جواز هذا تصرف، وهذا هو المطلوب، خلافا شنو المشهور الذي التزم بماذا؟ بجواز هذا التصرف. لوحظ على هذا الكلام المحقق العراقي بأنه لو سلمنا إطلاق القاعدة لكل أنحاء التصرف بما فيها حفر البالوعة فننكر التعارف في المقام، ماكو تعارف، وإنما عندنا قاعدة السلطة تسمى المال تجو المالك، وتجوز له ماذا؟ حفر البالوعة، لأنه ملكه وهو مسلط على شنو؟ على ملكه. ليش ماكو تعارض؟ لا يعارضها شيء، السلطنة المالك لا يعارضها السلطنة المن؟ للجار، كما قال المحقق العراقي، يقول باعتبار أن المستفاد من كلمة على أموالهم، الناس مسلطون شنو؟ على أموالهم، على أموالهم، هاي على مهمة. والمستفاد من هاي العبارة لو كانت موجودة هو تجويز التصرف، التصرفات التكوينية، أو مو التصرفات، التصرفات الاعتبارية، الإنشائية الاعتبارية مثل البيع والإجارة وكذا، هم تسلط هذا. لكن ياهو المستفاد من جواز التصرفات التكوينية أو الاعتبارية الإنشائية اللي يوجد فيها جانب القهر والغلبة، كما هو المستفاد من شنو؟ على الناس مسلطون على أموالهم، فيها جانب تسلط وغلبة. يقول هذا هو المستفاد منها. وأما مسألة ثبوت ثبوت الحق المحافظة على مال الإنسان، أن يحافظ على ماله كما بالنسبة إلى الجار، يقول هذا ما يستفاد من هذه العبارة، ما يستفاد من السلطنة، لأنك ما بي جانب شنو؟ القهر والغلبة، وإنما هو شنو؟ هو محافظة على ماله، تسلط ماكو، وإنما هو يريد يدفع شنو؟ يدفع ضرر، يدفع شيء يأتي عليه، ومحافظة على المال وليس شنو؟ تسلطا عليه. يقول هذا لا يمكن أن يستفاد من حديث الناس مسلطون على أموالهم. فالاعتراض على المحقق العراقي كان بهذا، لأنه ماكو تعارض بين شنو؟ بين سلطنتين كما هو افتراه، سلطنة للمالك وسلطنة للجار، لا، عندنا سلطنة واحدة مستفادة من الحديث، ما يستفاد من الحديث سلطنة واحدة لتساوق القهر والغلبة والتسلط، اللي هي سلطنة المالك على شنو؟ على ماله، بأن يصرف به، يأكله يشربه أو يستعمله أو ينقله أو كذا، تسلط تكويني، أو تصرفات شنو؟ تصرفات اعتبارية إنشائية من قبيل البيع والإجارة، هذا تسلط على الشيء، هذا يستفاد من الحديث. أما ذاك ما بتسلط على الشيء، ما يريد يدفع، هذا محافظة على ماله، هذا لا يكاد يستفاد هذا الحق للجار، من يقدر نستفيد من هذا الحديث؟ فإذا إحنا والحديث فقط يثبت السلطنة لمن؟ إلى المالك، ولا تعارض هذه السلطنة بالسلطنة اللي افترضها المن؟ للجار. هذا لوحظ على كلام المحقق بهذه الملاحظة، لكن يمكن أن يطرح هذا الموضوع، وإنما هذا إنما يتم إذا لم نفهم من الحديث الناس مسلطون على أموالهم، إذا فرضنا تماميتا، إذا لم نفهم أنها في مقام بيان أن مال الإنسان هو تحت سيطرته، هو تحت سيطرته، في ولايته، في عهدته، الناس مسلطون على شنو؟ أموالهم، يعني أن أموالهم هي تحت سيطرتهم، تحت ولايتهم. إذا افتهمنا هذا الشيء من الرواية، حينئذ ماكو مشكلة في أن تشمل الرواية المالك وشنو؟ والجار، يعني تحت تصرفه، ما قالت على، حتى تقول بأنه هذا جانب العلو والغلبة والقهر ما موجود شنو في إعطاء السلطنة للجار. ماكو، وإنما يرثي بالهكذا، تقول بأنه أن الأموال الناس، الناس مسلطون، يعني بمعنى أن هذه الأموال هي تحت تصرف المالك، هي تحت تصرف المالك، وتحت تصرف المالك هذا فمعنى يشمل ماذا؟ يشمل المالك ويشمل شنو؟ يشمل الجار. الجار هذه هم أمواله، الجدار ماله، البئر ماله، فهو تحت تصرفه، فمن حقه أن يمنع شنو؟ أن يمنع الغير من الشنو؟ من الاعتداء عليها أو تخريبها. هذا يمكن استفادة من نفس حديث السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، لكن إذا فهمنا منه هذا المعنى، بمعنى أنه تريد أن تقول الرواية أن أموال الإنسان هي تحت تصرفه، يتصرف بها كيفما شاء، يتصرف فيها تصرفا يوحي بالغلبة والقهر والتسلط، أو يتصرف بها تصرفا بأن يدفع عنها شنو؟ الأضرار، ويدفع عنها المكروه، ويدفع عنها الكذا، عدم تصرف بالنتيجة، لأنه تحت شنو؟ تحت تصرفه. فهذا إنما يتم إذا لم نفهم، يعني تمسكنا بحرفية حلال واردة في ماذا؟ في الرواية، وأن على تفيد التسلط والقهر، فلا تشمل التصرف اللي يكون من نوع المحافظة على الشيء الذي لا يكون فيه عنصر التسلط والقهر والغلبة. هل فسر بتفسير آخر أن تحت تصرف الإنسان، هذا المال مال الإنسان تحت تصرفه، يتصرف به كيفما يشاء، هذا يشمل حتى جانب شنو؟ المحافظة على المال. وفيه أن هذا لا يتم إذا فهمنا من الناس مسلطون على أموالهم أنها تحت سلطانه وتحت ولايته، ومن الواضح بأن ولاية المالك على ماله تشمل المحافظة على المال ولا تختص بالتصرف في شنو؟ في المال. مضافا إلى أنه نقدر نوجه كلام المحافظ العرب توجيه آخر، فما نقول بأنه سلطنة للمالك معارضة بسلطنة لمن؟ للجار، حتى تقول أنها سلطنة للجار، من نقدر نستفيدها من حديث شنو؟ الناس مسلطون على أموالهم، وإنما نقول بأنه لا إشكال في أن الجار له الولاية على حفظ ماله، لا يمكن إنكار أن له الولاية على حفظ ماله، كل إنسان هو له الولاية على شنو؟ حفظ ماله. ونقول أن السلطنة للمالك تعارض بها الولاية على حفظ شنو؟ على حفظ ماله، والنتيجة واحدة على رأي المحافظ العراقي، نتيجة واحدة وهي شنو؟ أنه لا يمكن جعل كل الأمرين، هم نعطي هذا السلطنة على التصرف هذا، وهم نعطي هذا الولاية على شنو؟ على حفظ ماله، هذا يتعارضان فيتساقطان، فحينئذ لا دليل على ماذا؟ على جواز هذا التصرف بالنسبة إلى المالك. مضافا إلى أنها معارض بولاية الجار على حفظ ماله التي لا ينبغي الإشكال فيها. فإذا لم يمكن الرجوع إلى إطلاق قاعدة السلطنة كما بينا، إما لأنه لا يوجد دليل لفظي يتمسك بإطلاقه، أو لا حتى وكان دليل لفظي أكو به مشاكل وملاحظات كما تقدم، لا يمكن الرجوع إلى إطلاق قاعدة السلطنة لإثبات جميع جواز جميع التصرفات، فقد يقال بأنه يمكن الرجوع إلى الأصل العملي المرخص، وبذلك نصل إلى نفس النتيجة، نفس النتيجة اللي نتوخاها من جعل قاعدة السلطنة شاملة للمقام وإعطاء حق التصرف للمالك لأنه مسلط على أمواله، وبالتالي يجوز له هذا التصرف وإن كان مضرا شنو؟ بالجار. نقول قاعدة السنة ما تمت، نرجع إلى أصل العمل، نشوف بأنها يجوز له هذا التصرف أو لا، الأصول العملية المرخصة بالله يجوز لك شنو؟ التصرف، فنصل إلى نفس النتيجة. قد يقال بأنه يمكن الرجوع إلى الأصل العملي المرخص بعد فرض أنه لا يمكن الرجوع إلى القاعدة، العمل المرخص فيجوز للمالك حفر البالوعة حتى إذا أدى إلى الإضرار بالجار، وبذلك نصل إلى نفس النتيجة التي يراد التوصل إليها تمسكا بالقاعدة. وقد يقال في مقابل ذلك أنه في المقام لا بد من الرجوع إلى مدرك القاعدة، إلى مدرك قاعدة شنو؟ قاعدة السلطنة، الذي هو عبارة عن السيرة العقلائية. وإذا رجعنا إلى مدرك القاعدة اللي هو عبارة عن السيرة، رجعنا للسيرة العقلائية ولاحظنا السيرة العقلائية تأملنا في السيرة العقلائية في هذا المقام، نجد بأنه لا يبعد أن العقلاء يفصلون بينما إذا كان المالك يتضرر من عدم هذا التصرف، إذا منعناه من هذا التصرف يقع في الضرر، وبينما إذا لم يتضرر. يقولون العقلاء في هيك حالة إذا كان المالك يتضرر من عدم التصرف، يتضرر من منعه من هذا التصرف، فحينئذ يجوز له هذا التصرف، هو يتضرر أيضا. صحيح إذا حفر ينزل الضرر يلحق الجار، لكن إذا ما حفر البالوعة هو يتضرر، ماكو ملزم بأن يقول لا تقدم ضرر الغير على شنو، ادفع الضرر عن الغير وتتحمل شنو الضرر، لا سيما وهو شنو يتصرف في ماله. يقول لا صحيح من حفر البير تبعت الضرر، لكن أنا أضرر من عدم حفر البالوعة. العقلاء مو بعيد أنه في هيك حالة يقولون شنو بجواز هذا التصرف، وبين أن لا، أن هذا لا يتضرر من ماذا، من عدم حفر البالوعة. سأفرض قد يقع في مشقة، مشقة أو قد فقط فوات نافع، فالضرر ماكو فوات نافع، في هيك حالة لا، العقلاء يقولون بأنه شنو لا يجوز له هذا التصرف. خلاصة المسألة نريد نقول بأنه الكلام تارة يقع في أصل السلطنة، سلطنة المالك على أموال أصل السلطنة، وأخرى يقع في حدود هذه السلطنة، إطلاق بها تشمل حتى ما لو كان مضرا بالغير أو لا. بالنسبة إلى أصل السلطنة، سلطنة المالك على أمواله، هذا لا ينبغي الإشكال في ماذا، في ثبوت أصل السلطنة، ما به إشكال قطعا، الإنسان مسلط على شنو أصل السلطنة، فلا شك في ثبوت هذه السلطنة المالك لوجود المقتضي لها، وهو شنو ملك، ملك هو المقتضي لهذه السلطنة، فإنه يقتضي الملك، ملكية الإنسان لشيء تقتضي تسلط الإنسان على ما يملكه وجواز تصرفه فيه بحسب المرتكزات العقلائية، وإلا لا معنى للملك، وشنو أنه يكون ملكا له لكنه شنو ليس مسلطا عليه ولا يجوز له التصرف فيه، ما له معنى. ملكية بحسب المرتكزات العقلائية تقتضي شنو، تقتضي جواز التصرف، تقتضي التسلط على ما يملكه، ومن هنا لا نحتاج إلى إثبات أصل السلطنة إلى التماس دليل من إجماع أو سيرة أو غيرهما، لأننا نعتقد بماذا، بأن ثبوت أصل السلطنة على القاعدة ما يحتاج إلى أي دليل، بمجرد أن تفرض ملكية لابد أن تفرض وياها شنو السلطنة، أصل السلطنة. لابد أن تفرضوا يا جواز التصرف في الجملة. لا نحتاج إلى التماس دليل لإثبات أصل السلطنة، لأن ثبوتها على القاعدة أصل السلطنة، بمعنى أنهم ما دام فرضنا ملكية فلا بد أن نفترض سلطنية. ما لم يكن هناك مانع يمنع من أصل السلطنة من قبل الشارع، كما الدليل على من أصل السلطنة المطلوبة. لا ماكو دليل، ماكو ما يمنع، المقتضي موجود لأصل السلطنة. فإذا هاي أصل السلطنة لا إشكال فيها ولا ينبغي، ولم يقع الكلام فيها أصلا بينهم، وإنما الكلام في الثاني في حدود هذه السلطنة. الكلام يقع في ماذا؟ في أن المقتضي والدليل على السلطنة وجواز التصرف، كن نرجع إلى هذا الدليل على أصل السلطنة، هذا المقتضي لأصل السلطنة، هل يقتضي السلطنة مطلقا أو لا يقتضي السلطنة شنو في الجملة؟ هل يقتضي السلطنة في الجملة أو لا بإطلاق؟ هذا دليل الذي يدل على السلطنة، أو المقتضي الذي يقتضي السلطنة يقتضي السلطنة على إطلاقها. الظاهر أنه يقتضي الثاني، يعني بمعنى أنه يقتضي أصل السلطنة ولا يقتضي إطلاق هذه السلطنة. الدليل على السلطنة لا يقتضي إطلاقا في ماذا؟ في هذه السلطنة، وإنما يقتضي السلطنة في الجملة. أما إذا كان الدليل على السلطنة هو السيرة أو الارتكاز أو الإجماع فواضح. ليش؟ لأنها أدلة شنو؟ لبية، كما قلنا مرارا، يقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن هو السلطنة التي لا تكون سببا في الإضرار شنو؟ فما تدل عليه هذه الأدلة لو كانت هي الأدلة على السلطنة هو ماذا؟ هو إثبات أصل السلطنة لا امتدادها حتى لماذا كان ذلك يستلزم الإضرار شنو؟ بالغير، لأنها أدلة لبية لا إطلاق لها، لا بد من الاقتصار فيها على القدر المتيقن، فهذا واضح ما بها إطلاق. وأما إذا كان الدليل عليها مو الإجماع ولا السيرة ولا الارتكاب، وإنما الدليل عليها هو نفس الملكية، هو الملكية كما قلنا تقتضي السلطنة، مو فيستدل على أصل السلطنة بماذا؟ بالملكية، الملكية تقتضي السلطنة. فنجي نشوف أن هاي الملكية هل تقتضي السلطنة في الجملة أو تقتضي السلطنة شنو؟ مطلقا. وأما إذا كان الدليل هو الملكية أيضا نقول بأنها لا تقتضي إطلاق هذه السلطنة، بحيث تثبت السلطنة حتى لو كان مضرا بالغير، وذلك باعتبار أن اعتبار شيء مملوك لشخص أو اعتبار شيء مملوك الملكية، اعتبار القضية اعتبارية، اعتبار شيء مملوك المن لزيد من الناس ملكية تامة. فإنه يقتضي اعتبار شيء ملك لزيد ملكية، يقتضي حسب المرتكزات جواز التصرف فيه حتى إذا كان مضرا شنو؟ مضرا بالغير. خلينا نفترض هيك، ما نريد نقول أنه هذا هنا نختاره، لكن نفترض أن الملكية تقتضي السلطنة المطلقة، تقتضي جواز التصرف مطلقا حتى لو كان مضرا شنو؟ فلنفترض هكذا أن الملكية تقتضي هذا، إلا أن الشارع اعتبر الإضرار بالغير مانعا من السلطنة، اعتبر أن الإضرار بالغير يمنع من السلطنة، يحد من السلطنة. يعني الشارع قال بأنه سلطنتك صحيح هي ثابتة لك لأنك مالك، لكن هذا إلى حدود. شنو حدوده؟ أن لا يكون هذا التصرف مضرا بالغير. الشارع هو قال، وين قال هذا الشارع؟ في النصوص، في النصوص، قال في النصوص. يا نصوص، هذه النصوص الواردة في إحياء الأموات، في كتاب إحياء الأموات، يقول بأنه لا بد أن تكون المسافة بين بئر وبئر شنو في الأرض الصلبة 500 ذراع أظن الشيء إذا ما مشتبه، وفي الرخوة 1000 ذراع. يعني إذا أكو بئر يبعد عنك أقل من 500 ذراع في الأرض الصلبة، ما يجوز لك تحفر بئر في مكانك. وإذا أكو بئر يبعد عنك في الأرض الرخوة أقل من 1000 ذراع، ما يجوز لك أن تحفر شنو بئر في أرضك. ليش ما يجوز لأن يحفر بئر في أرضك؟ ليش؟ مضرب الغير. واضح، واضح جدا، واضح أنه من جهة الإضرار شنو بالغير، لأن أغبار تلتقي في جوف الأرض تلتقي. فهذا إذا حفر بئر وهذا حفر بئر صفح، إذا يتنازعان الماء الموجود في جوف الأرض. فلكي لا يضر بالبئر الموجود المحفور مثلا، هو يمنع من ماذا؟ من أن يحفر بئرا في هذه المساحة. بل لا بد أن يبعد عنه بهذه المقادير. الشارع هو قدرها كأنه هذا بعد ينتفي الضرر بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الغير. فإذا ملكية الإنسان لأرضه تبيح له التصرف في أرضه بلا إشكال، وأن يحفر بئر، لكن بشر ماذا؟ أن لا يكون مضرا للغير. خلنا نفترض أن الملكية تجوز له التصرف لو كان مضرا بالغير، لكن بهذا الشيء، بشرط أن لا يكون شنو؟ مضرا بالغير، حتى لو كان بها إطلاق، لكنه هذا الإطلاق محدود بما إذا لم يكن مضرا بالغير. وصلى الله على محمد.